صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. في الآية الكريمة أبحاث وفيها سبب للنزول. السبب في نزول الآية الكريمة هو ما كان يفعله بعض الصحابة ما ينبغي الابتعاد عنه، لأن في السبب كان السؤال عنها ينبغي الابتعاد عنه، لأن في السؤال عنها إضاعة للوقت من ناحية، وكشف لبعض الأمور التي عفى الله عز وجل عنها، وإثارة لأمور ما كان ينبغي أن تثار، وفي كل ذلك فعل ما لا ينبغي. فالآية الكريمة في معرض تأديبهم، في معرض توجيه هذه المجموعة من الناس، نزلت تنهى عن السؤال في هذه الأمور. والأمثلة أو النماذج اللي قدموها المفسرين بالنسبة إلى الأسئلة التي كانت تتوارد على النبي أذكر منها ثلاثة. النموذج الأول، واحد سأله من أبي، هذا عبد الله بن حذافة، لأن هذا كان يدور اللغط في مجتمعات قريش بأنه لا ينمى لأبيه، فيسأل من هو أبي. آخر يقول أين أبي. ثالث يقول ما هي ما قولك في البحيرة والوصيلة والحامي والسائبة. طيب هذه جوانب ثلاثة يشكل نماذج من الأسئلة اللي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وآله. خلي نلاحظ لما نهى القرآن عنها ولما نبه على أنها يجب أن يسأل عنها في موردها. النموذج الأول، هذا الشخص اللي قام للنبي قال له يا رسول الله من أبي، فقال النبي أبوك حذافة. زين، هاي المفسرين الواقع يستعرضون هالسؤال وهالإجابة ويقولون أن وجه نهي القرآن الكريم لأن السؤال تعد على قاعدة وضعها القرآن، وضعتها الشريعة. القاعدة شنو هي؟ القاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني إنسان لما ينولد على فراش إنسان ينمى إليه، يعتبر ابنه، ليجري عليه الحكم بأنه ابنه، لكن بشروط أن يتم، يعني تتم شروط الفراش، يعني مو مجرد العقد، يعني الفراش الواقع هو العقد، مو مجرد العقد كاف في صحة الإلحاق مع عدم احتمال الاتصال. يعني أنا مجرد عقد عند الإنسان بالنسبة إلى زوجه، ذيك الزوجة إذا جاءت بولد يعتبر الولد ابنه، هي هاي اللي تصير أكثر من سؤال وتصير أكثر من علامة استفهام. والمسألة الواقع الجماعة يعني الأجانب لما يطلعون على يشيلون من الأجوبة يتأثرون وايد، لأن الرأي معروف للإمام أبي حنيفة، فرأي أن مجرد العاقد كاف في صحة الإلحاق، أن الإنسان إذا عقد على امرأة افرض مع عدم إمكان الخلوة ما اختلى بها ولا إلى صلة بها، وقد تكون هي في المشرق ويكون في المغرب، ومع ذلك يلحق به الولد إذا ولدت، طبعا هذا مدعاة للتساؤل ومدعاة لرمي الفقه الإسلامي بلون من الجمود الغريب. الحقيقة هاي المدرسة الظاهرية، يعني بتعبير آخر مو ظاهرية أقصد الفرقة الشهيرة لا، لكن المدرسة اللي تعتمد على ظواهر الأدلة بدون إخضاع الأدلة إلى القواعد الأخرى المرتبطة بها، بطبيعة الحال تخلق مشكلة هاي. يعني احنا طبعا اكو عندنا مدارس مضمونية وعندنا مدارس شكلية، لما نرجع الى القرآن الكريم او الى النصوص اعم من القرآن، كل نص شرعي امام نوعين من التفسير، اكو نوع مضموني واكو نوع الواقع شكلي. النوع الشكلي مثلا افرض استناد ابي حنيفة في هذا الحديث او الى هذا الحديث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ويعتبر الفراش هو مجرد العقد ومجرد العقد كاف في صحة الإلحاق، لكن الواقع العقد هو عن ماذا على ماذا؟ العقد على معقود عليه، المعقود عليه هو البضع، ما لم يتم الاتصال كيف يتصور أن هناك ولد يلتحق بأبيه؟ طبعا هذه راح تصير أكثر من مشكلة، يعني تفتح لنا باب للنقد على أن الفقه الإسلامي أكو به ثغرات من هذا النوع أي لا تطاق. اما احاول ان اقدم فد نموذج للتدليل على وجود المدرستين، المدرسة اللي نسميها مدرسة الملاكية والمدرسة اللي نسميها الشكلية. يعني مثلا افرض فيما يخص النقد، احنا نعرف ان الزكاة بالنسبة الى النقدين الذهب والفضة ينص عليهما المشرع باعتبار ان الزكاة تكون في اشياء ثمانية، من جملة هذه الاشياء الثمانية النقدان. طيب هذا الامر من قبل الشريعة بتعلق الزكاة بالنقدين، هل المقصود به النقد يعني الرمز المعبر عن القيمة للسلع وللحاجات؟ لان النقد شنو هو؟ النقد هو عبارة عن البديل او سميه المعادل الوسيط اللي يقوم بين نقل سلعة وسلعة. انا عندي مثلا عباءة، النقد هو يروح يشتري بيه حاجته اللي يريدها، اما انا فابيع للعباءة واحتاج الى عباءة، انا اضطر انطي نقد، النقد هو يروح يشتري بيه حاجته اللي يريدها، اما انا فابيع للعباءة واحولها الى نقد ثم النقد اتفاوض به. النقد اذا يؤدي وظيفة رمز، هذا الرمز المعبر عن القيم الحقيقية. طبعا القيمة المقصود بها عن القيمة التبادلية، يعني مو القيمة، اكو عندنا نوعين من القيم، القيمة التبادلية يعني ما تقيم به السلعة، يعني مثلا افرض 100 كيلو من السكر شقد قيمتها، شقد اخذ بها حنطة، هاي القيمة. والمقصود بالاخرى القيمة الاستعمالية، يعني الانتفاع بالسكر وهو ان يشبع حاجة مباشرة عندي. في مثل هالحالة النقد يقوم بدور الرمز المعبر عن القيم، فتعلق الزكاة بالنقد شنو؟ هل لانه ناقد ام لانه غاية ذهب وفضة؟ يعني لما قال المشرع الاسلامي الزكاة تتعلق بالذهب وبالفضة او بالنقدين الذهب والفضة باعتبارهن الوسيط بالمعاملات، يولا باعتبارهن غاية، ان معدن هو مستقل الى غاية الى قيمة بنفسه، يعني بغض النظر حتى لو لم يكن نقد هو الذهب والفضة الى قيمة ذاتية، فتعلق الامر بها القيمة الذاتية لولا تعلق الامر باعتباره وسيط. عندنا مدرستين بالموضوع، عندنا بعض فقهائنا يفتي يقول ان النقد اذا كان ذهب وفضة وفق الشروط المعينة من حصول النصاب وغيره يتعلق به الامر بالزكاة، اما اذا كان كاغذ او ورق ما تتعلق به الزكاة. بالرأي الاخر لا، يذهب الى ان الزكاة تتعلق بالورق، لان يقول لك الورق هو البديل، يعني الان هو نفسه اللي يحل مشكلة، انا الدار اشتريها بورق، بيع الاموال اشتريها بورق، الملابس اشتريها بورق.
اذا هو يقوم
يلعب نفس الدور اللي لعب الذهب. والشارع عندما امر بتعلق الزكاة بالنقد باعتبار الواسطة في المعاملات. طبعا هاللون من المدرستين، هاي مدرسة ملاكية وهذه مدرسة شكلية. المدرسة الشكلية ايضا لا نقاش عليها اذا كانت مستوفية للشروط. يعني اكو عندنا الان كثرة مثلا من الفقهاء يقول لك انا استند الى النص، ما اقدر اروح افلسف للنص. يعني انا اللي علي اني اكون دقيق وحذر امام نصوص السماء حتى لا اقع في المحذور، لا اقع بالتشريع. اشوف النص شنو هو استعمل النص، لكن حيث تكون مقومات النص متوفرة. اما عقد لي على امرأة هي باوروبا وانا قاعد هنا ويعتبر الولد ابني، مأساة، اي مصيبة، شيء ما يقبل بحال من الاحوال ابدا. اذا القرآن الكريم من اي ناحية، يعني يقول القرآن الكريم في الناحية لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يعني انت تيجي تسأل ابوي منه، ماكو ضرورة لهذا. انت ولدت على فراش ومقومات الفراش موجودة مستوفات، انت تيجي تثير هالدفائن تخالف هالقاعدة، ماكو داعي. قد يطلع الجواب يسيئك، يعني قد تكون انت الان ماخذ الصفة الشرعية باعتبارك ابن فلان، والصفة الواقعية جوز انت مو ابنه، فعليه ما اكو موجب لان تثير شيء قد يفضحك باكر. ولذلك يقولون ان الله عز وجل اذا بعث الخلائق يناديهم يوم القيامة باسماء امهاتهم ولا يناديهم باسماء ابائهم، لان الامر بالنسبة الى هذا الموضوع الواقع امر يعني محرج. وهي ترتب عليها اثار شرعية كثيرة. من الاثار الشرعية الكثيرة ان ولد الزنا هل يعتبر ولد حقيقي بالنسبة للاب ام لا؟ زين. وبالنسبة للام هو ولد حقيقي بلا تأمل، لكن بالنسبة للاب ولو بدون عقد، ها، لكن بالنسبة للاب هل يعتبر ولد او ما يعتبر ولد؟ بعضهم يسلب عنا الاثار الشرعية ويطيل الاثار الحقيقية باعتباره ولد طبيعي، وبذلك يختلفون مع الامام الشافعي، لان الامام الشافعي يذهب الى جواز تزوج بالبنت من الزنا. البنت اذا كانت من زنا، فرض واحد يزني بامرأة وتلد بنت، اذا كبرت يتزوج، الامام الشافعي عنها تزوجها باعتبارها اجنبية عنا. يخالفوا فقهاء المسلمين بذلك، يقولوا لا هي بنت حقيقية في واقع الامر. واذا كانت بنت حقيقية كل ما في الامر حنسلب عنها الاثار الشرعية. يعني كان عندنا بعض الاثار موضوعها النسب الاجتماعي، وعندنا بعض الاثار لا، موضوعها النسب الحقيقي، يعني بعض الاحكام. فاحنا نسلب عنها الاثار الشرعية من الميراث، اما كونها مو بنت لا، بنت واقعا. على العموم تترتب على الموضوع اثار كثيرة والى امثلة، وتتصل بمسائل متعددة. القرآن الكريم يقول ما اكو حاجة لاثارة الامور. انت لما تعرف انك ابن فلان، اولا لا تجي تضيع وقت وحدة، ثانيا ليكن سؤالك في مورده. يعني السؤال اذا انتهى مورده، يعني خليك ممن يؤمن بالتخصص. اكو ساعة مخصصة لهذا، تنزل آية بالموضوع، اذا نزلت آية بالموضوع انت اسأل عنه. اما موضوع حكم معروف ورايح تجي انت تثيره وفي اثارته مشكله، لا ضروره لذلك. القران الكريم يريد ان يعلمنا اولا الاستفاده من الوقت، ثانيا وضع السؤال في مورده، ثالثا التدبر بالسؤال قبل ان نقدم عليه، ما اذا كانت عواقبه عواقب سليمه او لا، يترتب عليه الاثر المطلوب او لا. هذا النموذج الاول اللي سالوا عنه. النموذج الثاني اللي سألوا عنه، قام لشخص قال له يا رسول الله اين ابي، هل هو في الجنة ام في النار؟ قال النبي ان اباك في النار. هذا طبعا كان مدعاة لان يعير من قبل جماعة احرج للنبي، والنبي لابد يخبره ولابد يقول له. هذا فرد احراج ما كان اكو موجب له، لان اولا مدعاة لأن تمتد الألسن إليك بأن أنت ابن الشخص اللي في النار، وهذا شيء ما إلا موجب. شنو داعيك لأن تسأل هالسؤال؟ أنت كنت في غنى عن هذا، بعدين أنت راح تشيع الفاحشة يعني راح انت لما يجيك واحد يقول لك يا ابن من هو في النار، انت بطبيعة الحال راح تجاوبه بالمثل، وراح ينتهي الامر الى لون من السباب. تحاول الشريعة جاهدة ان تنظف المجتمع منه، لان الواقع الشريعة تريد دائما من الناس ان يوقر بعضهم بعضا وان يكرم بعضهم بعضا، لان المفروض ان الانسان سيد المخلوقات. اذا كان الانسان بكل طاقاته يتعامل باساليب تؤدي الى اهانة بعضه البعض الاخر، هذا مو انسان. المفروض ان الانسان يستعمل العبارة اللي يكرم بيها الطرف الاخر. ولقد كرمنا بني ادم، ووسيلة من وسائل التكريم الا تلقبه بلقب يؤذيه، والا تشتمه، والا تسيء اليه، حتى النعت بما هو فيه اذا كان يؤدي الى اساءته تحرم الشريعة الاسلامية. شلون يعني النعت بما هو فيه؟ افرض فد واحد مصاب برجله اعرج، وانت لما تقول اعرج يتأذى من عندك، ماكو داعي تنعت بهذا، ما انت ما ملزم ان تجسي الى واحد، ليش تجرح عاطفته؟ يعني الواقع هالجانب يحرص عليه الاسلام اشد الحرص، يعني يريد من الانسان ان يكون مهذب في ادائه، في عبارته، رقيق في ادائه. والغريب ان هاللون كان يحاول النبي ان يمتصه، لان النبي بعث في محيط كل بداوه، البداوة من لوازمها الخشونة. النبي صلى الله عليه وآله كان يحاول ان يمتص هاللون من الخشونة، سواء بالتعبير او بالحركات، يمتص ويهذبه. مثلا يوم من الايام كان النبي يوزع الاموال، باثناء التوزيع قام لواحد امسكه من تلابيبه، اخذ للنبي من ازياقه، هزه، قال يا محمد اعدل، ليس المال لك ولا لأبيك. امتدت أيدي الصحابة إلى سيوفهم، أرادوا ضربه، قضع النبي يده، قال امسكوا واكفوا، قلهم دعوه إن لصاحب الحق مقالا. صور امتصها للواقع عن الخشونة، الضراوة بالتعبير، قلهم هذا صاحب حق ويريد يسأل أن وصل إلى حقه أو ما وصل إلى حقه. وهذا اللون عند من الخشونة من نمط الضراوة في طلب الحق، عليه لا تسرعون عليه، ان لصاحب الحق مقالا فدعوه، خلوا يسأل عنه انه واصل الى حقه او مواصل الى حقه. امتصها للواقع، لاحظ، امتصها ووقفوا يا النبي موقف لين انتهى معه الى ارضائه. ثم ارشد، قال انت بيسعك الطالب عن حقك بالاسلوب اللي تشوفه، اذا التجأت الى الشدة بعدين تلتجئ اليها، لكن اذا ما ملجأ الى الشدة بيوشعك توصل الى حقك باللين، شنو الدعي الى هذا اللون من الشدة؟ اقوى حاجة اليه. الغرض ان حرص القرآن الكريم على انشاء مجتمع يكرم بعضه بعضا يطلب منا ان نبتعد عما يسبب الاحن او يسبب البغضاء او يسبب اهانة الانسان، لان الله عز وجل كرم الانسان، ومن تكريم الانسان ان تنعت الانسان بما يرضيه، ان تنعته بما يرضيه. في واقع الامر انا اتخطر اكو عبارات تصدر، هاللون من العبارات كان احيانا يعزر عليها الاسلام تعزير قوي. ليش؟ ليقطع دابر الاعتداء. يعني في مثل هالحالة هاي لو واحد شتم واحد او نعت بان اباك في النار مثلا، في مثل هالحالة شنو؟ هذه لا حكم، لا حد، لا مسألة من المسائل اللي عليها حد حتى يحد، هاي تترك الى نظر الامام. الامام يدرس وضع المجتمع، يشوف ان هذا اللي حكى هالحكاية وين عايش، باطار بدوي، ينصب الاسلام الى تغيير الاطار كله، لانه المسألة اذا كانت عامة ما يكفي ان نصلح لنا فرد، لازم الاطار كله نصلحه، واذا لا ولا مسألة شخصية لا يشتد العقاب، العقاب يشتد اكثر. ومن هنا كان ينطلق الشريف الرضي في عقاب بعض العلويين. الشريف الرضي كانوا يجيبوا له علوي قد يسيء اساءة بسيطة يطرحه ارضا وينحي عليه بالضرب حتى يضايقه، قالوا له سيدنا انت شو بالعكس تقصوا عليهم، دول المفروض انهم ناس يمتون اليك يرتبطون وياك، ليش هالقسوة؟ قال هذا ابن الشريعة، هو اولى ان يصون الشريعة، هذا المفروض احنا الان في اطار اسلامي في ضمن الاسلام، وهذا ابن سيد الاسلام، ما يصير هذا وتصدر من عنده اذية للناس، بالعكس هذا يجب ان يكون نموذج رائع في التعامل مع الناس. الغرض اعود الى صلب الموضوع، فهذا النمط الثاني من الاسئلة يسأل اين ابي، هل ابي في جنة ام في نار؟ الاية تقول هل لهم من الاسئلة لا معنى له. اثنين، النموذج الثالث وهو لعله اخطر النماذج من بعض الجوانب، شنو هو؟ ما كانت تصنعه العرب في هذه الامور الاربعة. شنو هي الامور الاربعة؟ اولا السوائب، السائبة ان الانسان يرجع من سفر يقول اذا رجع من السفر هو سالم، يقول تركت راحلتي سائبة للصنم، الراحلة اللي عندي اخليها على شرف الصنم سائبة، يعني لا يستعمل ظهرها، ما يستخدمها، ولا تذبح لتؤكل، ولا تمنع من مرعى او من ماء، ما انتفع فد مالية تتلف. وحدة يطوها لون من القداسة ايضا باعتبارها نذرت بناء على السلامة من السفر، يعني يطوها معنى من القداسة، معنى ديني. واحد، بعدين البحائر، شنو البحيرة؟ ما تلده الناقة على رأس خمسة، الناقة اذا ولدت خمس بطون الخامس ان كان ذكر ذبحوه واكلوا من عند رجالا ونساء، وان كانت انثى بحروا اذنها وتركوها، ما يتعرضون الها، فاذا ارادوا ذبحها وذبحوها يأكلون منها دون النساء، يمنعون النساء من الاكل منها. طيب اثنين، بس احنا سيبدو لنا خلال البحث ان موقفهم ازاء المرأة في التفرقة موقف الواقع يتمشى ويا الاطار العام مال التفرقة بين الجنس، لان احنا نعرف ان المجتمع الجاهلي يفضل يعني يميز بين الجنسين بين الذكور والاناث، ويعامل الاناث على انها كائن اقل، كائن اقل من الرجل في كل جوانب حياته. والواقع هذا معنى حاربه الاسلام اشد المحاربة. موضع الشاهد ان البحائر هي ما تبحر اذنها، تشق اذنها. بعد الوصيلة، شنو الوصيلة؟ ينتظرون الشات، الشات اذا ولدت ذكر جعلوه لاصنامهم، ذبحوه ويجيبوه يذبحوه ويأخذون دمه يطلون برأس الصنم والباقي تطلع به ايديهم، ويطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصدون. الصورة اللي ترسمها الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق. زين، وإذا لا ولدت الشات شاتا مثلها، هذه يقولون وصلت، هذه لنا، ذيك لأصنامنا وهذه لنا. أما إذا ولدت ذكر مع أنثى قالوا وصلت الأنثى أخاها وكلاهما لنا. زين، هذه الوصيلة. الحامي فحل الإبل إذا نتج من صلبه عشرة حرموا ظهره على الركوب وحرموا لحمه على الأكل. طيب هذني القرآن الكريم يجي أولا يتساءل أول شيء وأخطر شيء بهالعملية تصدي الإنسان لأن يكون مشرعا، وهذه مسألة ويحاربها الإسلام. شلون يعني تصدي الإنسان لأن يكون مشرع؟ الإنسان يجب أن يعرف قابليته، يعني القرآن الكريم يريد أن يضع الإنسان في موضعه الصحيح، يعني ما القرآن ما يستكثر على الإنسان أن يستفيد من عقله، لا لا، يستفيد من عقلك لكن حيث ينفع العقل، أما الأماكن اللي عقلك ما يوصل إليها ما من حقك أنت تجي تتصرف فيها. موضوع التشريع عقلك ما يصل إليه، أنت ما تعرف خواص الأشياء حتى تيجي تقول هذا حلال او هذا حرام، خواص الاشياء تجهلها، انت ما تعرف شنو المزايا الموجودة حتى تضع بإزائها حكم تقول هذا حلال او هذا حرام. هذا الحق يسلبه الله عز وجل من العباد، لان العباد اذا تعدوا حدودهم يعني وضعوا انفسهم في مكان ليس لهم، ولذلك لاحظ القرآن الكريم لما يمر بمسألة من هذا النوع يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون، يسلب هالمعنى حتى من النبي. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مسألة مو من حق أن ينطي بها رأي، التشريع يخص السماء. ولذلك القرآن الكريم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. زين، فقد يسأل سائل يقول إذن شنو دأب الفقهاء، الفقيه شنو شغلته؟ إذن في الحال الفقيه كل مهمته أن يستخرج الدليل من النص، في نفس الوقت الدليل يختلف، أكو دليل بنص وأكو دليل بظاهر وأكو دليل بمجمل وأكو دليل بمبين. نعم، في مثل هالحالة أكو بعض النصوص بيها قابلية لأن نمشي ملاكها إلى إلى إلى, إلى أشياء أخرى. هنا يتصرف الفقيه. أوضح لك الفكرة. يعني مثلا لو الشارع المقدس قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لما يأمرني يقول لي الخمر محرم أجي أتساءل ليش حرم الخمر؟ لأن الخمر سائل؟ لا، لو كان صفة السيولة هي العلة بالتحريم لكان الماء هم يكون حرام، الماء هم سائل. إذن مو صفة السيولة، لأن اللون لو كانت الألوان علة بالتحريم لكانت بعض الأشياء تحرم لألوانها، اللون إذن مو علة بالتحريم. أبدأ استقصي أرجع أقول لا، العلة بالتحريم كما نص عليها الحديث حرمت الخمر لأنها مسكرة، العلة السكر. زين، لو توفرت وحدة الملاك في مثل هالحالة يمكنني أن أقيس ويمكنني أن أنطلق من ملاك أقيس، وهذا قياس عندنا ماشي يعني الفقهاء الإمامية اللون من القياس موجود. يعني أقول حيث أن الخمر حرمت لأنها مسكرة، المسكرات الأخرى الجامدة أو المائعة إذا مثلا بعض المواد تسكر العلة موجودة بها، يضطرد الحكم إلى الموضوع الثاني، لأن العلة موجودة به، العلة السكر موجود، إذن هذا محرم مثل ما الخمر محرم، حشيشة محرمة لأنها تسكر لأن علة الخمر بها. في هالمقام، في مقام آخر لا، أكو وحدة ملاك، يعني الشارع عندما يقول هذا مباح وهذا حرام أجي أشوف ملاك الحرمة موجود هنا لو مو موجود. مثل ايش؟ مثلا الاضطرار والاكراه. نبه لي، مرة انا واحد يكرهني اكراه على ان اكل من ميتة، ومرة اضطر على ان اكل من ميتة. الواقع الملاك في كلا الحالين واحد، يعني مرة يكرهني واحد بيده مسدس يقول لي تاكل من هالميتة مضطر اكل من عدتها، ومرة لا، انا جائع بصحراء وما عندي دور الامر بين اموت وبين ان اكل من هالميتة. ايضا اكلون غير ما بيقول لك إكراه خارجي، هذا إكراه داخلي يتوقف عليه حفظ النفس. في كلا الحالتين الملاك واحد. الواقع أن أكو مجالات يلعب فيها ذهن الفقيه، أكو مجالات يلعب فيها ذهن المشرع في حدود الاستنتاج من النص، لكن أجي أنا أطلع من عندي حكم وأنا مغرور بأني أنا أشرع. هاي الغريبة، الغريب ان اكو عندنا بعض ناس تتعجب انت من جرؤته وتتعجب من تفاهة الانسان، يوقف ويقول لك اليوم الصالح ان نسوي هذا هالحكم هالشيء مع انه يخالف القرآن. يعني هذا ما ممكن انت تعتبره مؤمن بالقرآن ابدا. يعني هذا لما يجي يقول لي الصالح الان ان اسوي هالشيء اللي يخالف القرآن، هذا ما ممكن تعتبره مسلم في واقع الامر. هذا ما يؤمن بالله ولا يؤمن بحكمة السماء أو بعدالة السماء، وبعدين عنده غرور متصور أنه هو اللي يقف مقابل الله عز وجل. هو أنت ذهنيتك اشتملك لها من قابلية. أنا يعجبني فرد كلمة لفرويد، فرويد يقول أنا بوسعي أحول الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة واحدة. شلون؟ قال الاسم بالشارع ضربة، فالضربة قوية، نعم، يتحول إلى حيوان فورا، أصلا يهجم علي كما يهجم الحيوان، بعد ما يتصور شيء، عقل كل إنسان، أولياته كل إنسان، ما يمكن يتعامل وياه تعامل إنساني. فالإنسان اللي يقدر أحوله بضربة إلى حيوان، هذا اللي يملك عواطف، يملك عقل محدود، خطراته محدودة. يعني الآن أنا عندي رأي، بعد شوية يبدو لي رأي آخر. اذا انا منوش عندي من القدرة العقلية حتى اقدر اوقف مقابل السماء واقول ان هذا الرأي افضل من هذا الرأي. الواقع على منتهى الغرور. ها؟ ولهذا القرآن الكريم يسلب هالحق من العباد. يسلبه. بعدين لا تنسى ليش يسلبه. شو انت بتعوني؟ الان اكو مشكلة واقعين بها علماء الاجتماع علماء النفس. ان هاي التشريعات افرض اللي شرعها البرلمان. يقعد البرلمان ينطي تشريعات. البرلمان منين مكون؟ مكون من اناس من المجتمع. طيب. ذول الناس من المجتمع المكون منه البرلمان منو هم؟ واحد ناشئ في بيت منحطم. واحد ناشئ ببيت بيه ثلاث زوجات اربع زوجات يتعاركة من الصبح الليل. ها؟ هذا الطفل ينشأ يشوف حق من الحنان معتدا عليه. ينشأ مملوء حقد على المجتمع. بعدين ينعكس هذا الحقد على تصرفاته. واحد عاش في وضعية مستغلة. وضعية مستغلة. جائع نهضة ورغيفة. اجى بكل ثقله يحمل اولياته كلها وجاي من هنا لهالمكان. فاذا صدر منه تشريع يريد يصب حقده كله على رؤوس الناس. واحد بالعكس منفتح. ناشئ في مجتمع منفتح. من نزلت لقت الحياة بشكل باسم. لقت الترف والنعيم واحضان الترف. اجى منفتح على الحياة تماما. يعني ما يكره الشدة او يكره الصرامة او الحزم احيانا. يعني ينعكس هذا على سلوكه. فتلقى اكو تباين بين رأي هذا وبين رأي هذا. لما يجي يشرع هذا يقدر يحقق العدالة لكل الطبقات التي ينتمي اليها؟ ها؟ ما يقدر يحقق العدالة. هذه وحدة. بعدين تشريع هذا اللي راح يشرع الانسان اكو بيه الزام يوم بيه الزام. الان تصور القوانين جاي تخرق عند اكثر الدول حضارة. تصور الان بعض الدول الاوروبية تروح تلقى بيها نمط من الاجرام ما موجود عند الشعوب البدائية. بيها نمط من الاجرام المنظم في السرقات. شوية شوية انقطع الكهرباء بنيويورك مثلا. ما صار لك بالدنيا تحولت لك الدنيا افلسوا مئات التجار نهبوا سلبوا قتل. طيب وين الحضارة؟ وين القشرة الحضارية؟ وين راحت الحضارة اذا؟ الواقع اذا القوانين او العلوم او التربية كلها ما تعطي معنى الالزام. فما متهذب تكون عوامل مساعدة على التهذيب. اما معنى الالزام ما تبطي الا النزعة العميقة في نفس الانسان. النزعة العميقة في نفس الانسان شنو هي؟ الدين. الدين والدين وحده هو اللي يخلي الانسان يصدر في كل تصرفاته عن وجود عامل خلق يعتمل في داخله. ففي واقع الامر ان الدين يملك هاللون الالزامي. يعني انت تشوف تلقى بعض الناس يموت جوعا الى جانب الرغيف لان يرى ان دينه يمنع. يصوره قد يكون على خطأ لكن يصور ان دينه يمنع فقد يموت وهو الى جانب الرغيف. نبالي كل ذلك بدافع من الدين. تلاحظ ان الدين يخلي الانسان يحافظ على كل شيء. وهو هذا اصرار الشريعة على ان يكون الدين هو المحرك للانسان. انما يكمن من ورائه هدف حفظ المجتمع. فيريد تقول الآية الكريمة اولا انتم من حقكم تشرعون. انت تجي تجعل من نفسك مشرع تقول هذا حلال وتقول هذا حرام وتقول هذا حامي وهذه سائبة وهذه وصيلة. هذا شيء مو من حقوقك التشريع مو من حقك. اترك التشريع لله. وحدة. ثانيا انت منين لك هالتقسيم؟ منين لك هذا؟ انت هذا مثلا حمى ظهره فما يؤكل لحمه ليش؟ بعدين الاثر المادي المترتب تجي تضيع مالية. اي المالية جي تضيعها والباري باكر يسألك. لان المالية اللي تملكها انت اكو بيها جانب للمجتمع. نبالي زين؟ يعني اكو بعض الناس يقول لك انا شو قصة الله عز وجل بي انا جاي اتصرف باموالي اموالي ما اخذها وجاي اتصرف بيها. لا التصرف تفاعل. مثل ما يجب ان يقيد الدخل يجب ان يقيد المصرف. مثل ما انا امنعك من الدخل لا يكون من استغلال لا يكون من سرقة لا يكون من احتكار. امنعك لا يكون التصرف في شيء محرم. لان التصرف تفاعل والتفاعل بإضرار بالآخرين وقد يكون في تصرفك سلب لحقوق الآخرين. شلون يعني؟ يعني انت الان قد تتصرف بما عندك من اموال تتصرف تصرف غير مرغوب به، غير مرغوب به بان مثلا يصل الى حد الاسراف في حين اكو جائع يفترش الارض ويلتحف السماء. طبعا اكو فرق، هذا الشارع ما يبيح لك انت الان، ولذلك يجعل ماليتك كلها مهددة، يقول لا مال لاحد من المسلمين وفيهم جائع. اذا في واقع الامر التهالي المالية جاي تضيعها، هاي اربع اصناف جاي تضيعها ما تستفيد من عدها، كان ممكن هالذبيحة هذه يستفاد من عدها. فانت تيجي تعمل هالعمل او تصرف التصرف وهو تصرف غير عقلائي مطلقا، يمنعك من الاسلام. زين، بعدين انت لما تيجي ذني تقول هذه بحيرة وهذه وصيلة وهذا وهاي بلية، انت الان جاي تيجي تلوث العقول، يعني ما يقتصر امرك على بس قضية امنعت المجتمع من الاكل من اللحم، لا اكو مشكلة اخرى عندهم البلية. البلية شنو؟ البلية يموت واحد اذا ما تجيبون الواسطة اللي كان يركبها. شنو الواسطة؟ فرس او ناقة، يعكفون عنقها ويتركوها على القبر ويعتقدون انها اذا صارت بها الشكل يوم القيامة صاحبها يبعث راكبا عليها، مو ماشي على قدميه، اما اذا لم يبلع على قبره يحشر ماشيا راح يتعب. يقول شاعرهم، يوصي ابنه هذا واحد قبل ما ماته، يقول له احمل اباك على بعير صالح وثق الخطيمة انه هو اقرب، لا تتركن اباك يحشر خلفكم تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر اركبها اذا قيل اركبوا. فكان يمنعوها منين؟ يمنعوها من يعني من ان تؤكل او من يستفاد بها. قد يجي واحد يقول لي زين شيخنا انتم مو فكرة العقيقة عندكم قائمة على هالمعنى؟ مو فكرة الضحية عندكم قائمة؟ ابدا مو على هذا اطلاقا. القرآن الكريم يقول لا ينال الله، لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله منكم التقوى. يقول هذه نفسها احنا انما امرنا بذبحها للتقوى. شنو هي التقوى؟ الخوف من شنو؟ الخوف من شبح الجوع الذي ينتج من الاستئثار. الله امر بهذه بان توزع لحومها، تذبح وتوزع لحومها حتى تصل الى الطبقات اللي ما يصلها لحم. بالعكس عندها هدف به الاسلام، هدف اجتماعي، بس هذا الهدف احنا ما جاي نحققه شيء اخر. هاي انا اكثر من مرة اثرت المسألة وجاي يثيروها كل سنة فقهاء المسلمين وما كل نتيجة. الواقع هاي مسألة الذبائح في مكة ما كل نتيجة، ما كل واقع. هي الله عز وجل امر بذبحها حتى يستفاد بها، ينتفع بها الفقراء، احنا دا ناخذها ندفنها. والمفروض ان معمل من المعامل يحل المشكلة كلها، يعلب هاللحم هذا ويمكن يروح الى الشعوب الجائعة الضعيفة اللي الان اللحم اصبح عندها عملة صعبة. ما تشوفها في واقع الامر تأكل من شعوبنا الاسلامية، ها لا تروح بعيد، شعوبنا الاسلامية اكو بعضها يندر يطب اللحم ببيته فعلا. هالسنة انا كان واحد يسألني يقول لي انتو تاكلون لحمة؟ قلت له ناكل لحمة. مستغرب انه هذا مسكين يعني فد مدة يلا اشوف اللحم، ولا تستغرب على المعنى هذا. فالواقع هالثروة جي نشيلها ندفنها بالتراب، هالثروة نشيلها ندفنها بالتراب، مش بلا موجود لا سبب. الغرض هاي الفكرة مو قائمة على هذا المعنى اطلاقا. اعود الى صلب الآية، فالآية اذا نهت عن هذه الامور، يعني مضمون الآية الكريمة جاء وكل اهدافها اهداف تربوية، سواء على البعد الاجتماعي او على البعد الاخلاقي او على البعد العقائدي. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، ثم قال وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، لو في وقتها في وقت نزولها الحكم في وقت نزولها سئلون عنها تأخذون الجواب. قالت الآية عفى الله عنها، هذه الرواية تقول ان الله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. شلون اذا عندنا امر بعزيمة واجب لازم نتبعه، كذلك اذا الشارع اعطانا رخصة احنا ما نجي نبحث بعد، ما طول رخص لنا سكت عنها ما لنا شغل بها، سكت الله عز وجل عنها احنا نسكت عنها، ما ندري ونترك الامر الى الله، هو يدخل بجنة او يدخل بنار هو يعرف، انا ما مسؤول عن ابي، ها الله عز وجل يعرف. انا اللي علي انا ابره، شلون ابره؟ ابره بعد موته، أعرابية تدخل على النبي صلى الله عليه وآله تقول له يا رسول الله روحي فداك، أبوي مدين لله عز وجل وأريد أحج عنه، هذا يفيد إذا رحت أحج عنه؟ قال بلى. أرأيت لو كان أبيك مدينا للناس وقضيت عنه الدين أفي ذلك أداء عن أبيك؟ قالت بلى. قال هو في ذلك أيضا أداء عن أبي، عينا ينتفع بي أبوك نفس الشيء، ويرفع عنا الإثم المترتب عليه على ترك الواجب. وقد يكون الإنسان عاقا لأبيه في حياته ولكنه يعتبر بعد ذلك من الواصلين، يعني يعتبر بعد ذلك ممن يبر بأبيه إذا بره بعد موته. النبي صلى الله عليه وآله يقول إنهم يفرحون بالهدية كما يفرح الحي بالهدية. أي حب العرني يقول أنا طلعت مع الإمام علي عليه السلام وطلع إلى الجبانة إلى ظهر النجف، وقف أنا تعبت، قلت لسيدي أبسط لك ردائي حتى تجلس؟ قال لي لا، إن هي إلا مزاحمة مؤمن. وين وين ياه المؤمن اللي ما أشوف أحد؟ قال لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. قلت سيدي أرواح أم أجساد؟ قال بل أرواح. إنهم يفرحون، الحديث النبوي الشريف، إذا سلم المؤمن عليه إجماع المسلمين، إذا سلم المؤمن على صاحب قدر يعرفه عرفه ورد عليه السلام. يعني وجود الأرواح العالم هذا، لعله إن شاء الله نعود للموضوع بصورة أكثر تفصيل. فالقرآن يقول بدل أن تجي تسأل عن أشياء قد تؤذي أباك وهو في قبره، التحاول أن تتجه تجاه آخر، هذه عفى الله عنها والله غفور حليم. يعني انت حاول هذا ان تسدي الى خير، واسدائك الى الخير يختلف. مرة تسدي الى الخير بهدية توصلها اليه، سواء كانت مادية او معنوية، تقف على قبره. يقول النبي صلى الله عليه وآله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، الا تزوروها فانها ترقق القلب، إنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. والغريب أن إجماع المذاهب الإسلامية، إلا من شذ يعني بعض الآراء الشاذة، إجماعهم على استحباب زيارة قبر المؤمن والوقوف على قبره وقراءة القرآن له. لسه شيء آخر بعد، أكو بعضهم قد يقف على القبر لغاية غير هذه. يعني بعض القبور قد يقف عليها الإنسان مو واقف على قبر الواقع، هو واقف على مشاهد مرتسمة في ذهنه عن صاحب القبر، يريد استجلاءها الى جانب القبر. يعني انا اعرف ان كثير من ادباء القف يحاولون ان يصورون ان الوقوف على قبر الحسين هو استجلاء للمثل التي مثلها الحسين على مسرح القف، استجلاء لمواقف الحسين، تلك مواقف الجبارة. قال لي يقول له واحد من الشعراء شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد الى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، يوم وقف ابو الشهداء يشير بيده ويقول والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. فالوقوف اذا عليه استجلاء لذلك الموقف بعد، وبعد ذلك قد يأتي دور العاطفة ايضا، دور العاطفة الى جانب دور الفكر، يقف الانسان ليعود بذهنه الى ذكرى عزيز عليه على القبر. ومن هنا لما رجع الامام السجاد وقف على تلك القبور وزارها، ولكنه لم يطل الوقوف عليها، لم يمكث الا 3 ايام. قيل له سيدنا لم لا تدع العيال تتزود من اهلها؟ قال يا قوم انكم لا ترون كما ارى. قالوا وماذا؟ قال اني اخشى على عمتي زينب ان تموت، انها تقوم
من قبر وتجلس عند قبر.
سيكون قراءة هناك ساعة 8:30. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.